بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. وهذا بفضل الله عز وجل المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الرحمن، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. في الدرس السابق بينا معنى الاستعاذة، وبعون الله تبارك وتعالى نبين في هذا المجلس معنى البسملة، هذه الآية العظيمة التي افتتحت بها جميع سور القرآن ما عدا سورة براءة. فما معنى هذه الآية العظيمة البسملة التي نقرأها قبل الشروع في أي عمل؟ قبل الطعام، قبل الشراب، قبل الوضوء، قبل الخروج من المنزل، قبل الدخول إليه، قبل ركوب الدابة. البسملة شرعت لتقرأ قبل فعل أي فعل أو قبل صدور أي فعل من المكلف، والأحاديث التي تبين فضلها كثيرة، ويكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع فهو أبتر إلى آخره، يعني لا خير فيه. ما معنى أقطع؟ يعني لا خير فيه. طيب، ما معنى هذه الآية العظيمة؟ مدار معنى هذه الآية العظيمة على معرفتنا للمقصود من الاسم في هذه الآية. ما المقصود بالاسم؟ وما المقصود ببسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني الاسم وحرف الجر الداخل عليه لهما متعلق، ما هو المتعلق والمقصود بهذا كله؟ الاسم في لغة العرب له معنيان. الكوفيون، نحن نعرف أنه في صدر الإسلام كان عندنا مدرستان في لغة العرب، مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين، السلام ورحمة الله وبركاته، ولكل المدرستين أصولها وفروعها وتوجهها الخاص. الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا الاسم مشتق من وسم، من السمة وهي العلامة، من السمة وهي العلامة. قالوا أصله وسم، ثم حذفت الواو في أوله، فاء الفعل حذف وأبدل همزة. ولذلك عند الكوفيين الأسماء أعلام، يعني الاسم عند الكوفيين في مذهبهم علم على مسماه، أسماء، الأسماء هي أعلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا نقصد بأن الأسماء أعلام؟ اليوم مثلا لو كان عندنا مجموعة من مثلا نفترض البنايات، مثلا عندنا بنيان هنا بنيان هنا بنيان هنا، فأردنا لزائر يزور المنطقة أن نميز أن نعين له المبنى الذي نجتمع فيه مثلا، أو الذي يزورنا فيه، ماذا نفعل؟ نضع علما على رأس هذا البنيان يتميز به عن غيره من الأبنية. فالاسم العلم هو علم على مسماه، يعني يميز هذا الشخص من سواه. إذا قلنا أن هذا اسمه زيد لتمييزه عن البقية، هذا اسمه عمرو لتمييزه عن البقية، هذا اسمه أحمد، هذا اسمه محمد لتمييزه عن البقية، فهذا اسم يسمى علما، أي علما على مسمى، أي به نعلم مسمى، به نميز المسمى به عن غيره. هذا هو معنى الاسم العلم. والغالب في إطلاقنا للأسماء على من يولد لنا أنه اسم علم، أليس كذلك؟ اسم علم. البصريون ماذا قالوا؟ قالوا الاسم مشتق من السمو، من السمو، ثم أبدلت الواو، حذفت الواو ثم أبدلت همزة في أوله، يعني حذف هنا لام الفعل ثم بعد ذلك أبدل همزة في أوله، من السمو. ولذلك عند البصريين، وانتبهوا لهذا المعنى الدقيق، الاسم مشتق ليس اسما، الأسماء ليست أعلاما عندهم، الأسماء مشتقة، يعني بمعنى أنها تدل على صفة قائمة في الموصوف يظهر ويسمو بها. إذن عند الكوفيين الأسماء أعلام، الاسم علم على مسمى يتميز به عن غيره، بينما عند البصريين الاسم مشتق، أي أنه يدل على صفة حقيقية قائمة بالموصوف يظهر ويسمو بها. يعني نحن اليوم إذا ولد لنا ولد نسميه اسما، هذا الاسم اسم علم، علم على مسمى، لكن بعد أن يكبر هذا الولد تظهر منه أفعال معينة، سلوكيات معينة نستدل منها على صفات قائمة في هذا الولد. مثلا إذا قام، إذا صدر منه موقف شجاع ثم تكرر منه يقول هذا شجاع، هو قد يكون اسمه مثلا زيد، لكن الآن أطلقنا عليه اسما آخر، هذا الاسم مشتق، مشتق من صفة فيه، اشتققناها من صفة فيه وهي صفة الشجاعة. كيف عرفنا أنه شجاع؟ من مواقفه، من سلوكياته، يعني استدلينا على هذه الصفة من سلوكياته، من مواقفه، فعرفنا أنه يمتلك صفة الشجاعة، فأطلقنا بموجب هذه المعرفة اسم الشجاع عليه. يعني هو اسمه العلم في الهوية زيد، لكن أطلقنا عليه اسم آخر اسمه الشجاع. نفس الشيء إذا كان مثلا صدر منه مثلا نفترض موقف جبن نسميه جبان، أو نسميه أو مثلا صدر منه موقف حكمة وتكرر منه فنسميه حكيم. يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق بين الاسم العلم والاسم المشتق، الاسم العلم هو فقط علم على المسمى لتمييزه، أما الاسم المشتق فهو للدلالة على صفة قائمة في الموصوف يظهر ويسمو ويتميز بها عن غيره ممن حوله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول أصدق الأسماء حارث وهمام، وإلا كل الأسماء أسماء أعلام، هي أعلام فقط، علم على المسمى لا تعكس بالضرورة صفات المسمى. قد يسمى أسدا وهو جبان وهو كالفأر أمام الأهوال، ويسمى بالاسم أسد لكنه كالفأر أمام الأهوال، يعني ليس بالضرورة أن يكون الاسم عاكسا لصفات الشخص. ومن أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء يعني حارث وهمام، يعني حارث وهمام أكثر الأسماء دلالة على الصفات القائمة بالإنسان، لأن الحارث ما معنى مكتسب يحرص على الخير، همام كثير الهم، وهذا مشترك بين جميع البشر. لذلك إذا سميت الولد حارث وهمام هذا اسم صادق، يعني يعكس صفاته الحقيقية. قد تسميه حكيما فإذا هو بعد أن يكبر سفيه، قد تسميه شجاعا فيكبر فيصير، فإذا هو جبان. إذن اسم العلم لا يشترط أن يكون متطابقا مع الصفات الكامنة في الإنسان المسمى. طيب هلأ الآن سؤال، أسماء الله تبارك وتعالى هل هي أعلام أم مشتقة؟ من قال أنها أعلام ودافع عن ذلك قصد أنه لا يسمى بها غيره، أسماء حصرية، يعني لا يسمى غير الله بالرحمن ولا بالرحيم، ما هي؟ فلذلك قالوا أسماء وأعلام. الفريق الآخر قالوا لا، مشتقة تدل على صفات قائمة به يظهر ويسمو بها، لكن التحقيق وقول المحققين أنها أسماء أعلام وأسماء مشتقة في أنا معه. أعلام أي أنها لا يجوز إطلاقها على غير الذات الإلهية، وهي مشتقة أي أنها تدل على صفات حقيقية قائمة في الذات الإلهية يسمو ويظهر بها. واضح هذا؟ طيب هذا معنى الاسم. طيب الآن السؤال المهم، إذا عرفنا معنى الاسم، طيب أنا عند الشروع في أي عمل أقول بسم الله، ما إذا أكلت أقول بسم الله، إذا شربت أقول بسم الله، إذا كنت أريد أن أفتح لقاء أقول بسم الله، إذا أريد أن أردت أن أخطط أقول بسم الله، إذا أردت أن أنفذ أقول بسم الله. ما معنى بسم الله؟ هي تعويذة؟ ليس هناك في دين الله تعاويذ بالمعنى المعروف عند العامة. بسم الله تذكرك بحقيقة مهمة، إذا التفت إليها صار عملك وجهدك في اتجاه آخر. تذكرك بحقيقة مهمة. ما هي هذه الحقيقة؟ أول آية نزلت على محمد بن عبد الله ما هي؟ اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك. ما معنى اقرأ باسم ربك؟ إنه يقول بسم الله؟ لا، ليس هذا المعنى. هذه منهج حياة. اقرأ باسم ربك منهج. ما معنى اقرأ باسم ربك؟ الإنسان اليوم، التفتوا إلى هذا المعنى الآن. اليوم الإنسان، أي إنسان، تصدر منه أقوال، وتصدر منه أفعال، وتصدر منه سلوكيات، وتصدر منه تصرفات، نابعة من اسمه العلم أم من اسمه المشتاق؟ من اسمه المشتاق، من صفاته الكامنة فيه. فلذلك إذا صدرت منه مواقف سفه وتصرفات سفه، ماذا نقول؟ نقول هذه تدل على صفة سفه قائمة فيه. إذا صدرت منه صفات حكمة فنقول هذه تدل، أو مواقف حكمة وتصرفات فيها حكمة، نقول هذه تدل على صفة الحكمة القائمة فيه. فإذا الإنسان يتحرك وفق صفاته، الإنسان تصدر منه أفعال تعكس صفاته، يتحرك وفق صفاته، يعني يتحرك باسمه المشتاق. الإنسان يفعل ويقول ويتصرف باسمه المشتاق، مش باسمه العلم، لأن ما يصدر منه من سلوكيات نابع من صفاته، من صفاته المشتقة، يعني من اسمه المشتاق، من صفاته القائمة فيه. ولذلك ويفعل باسمه المشتاق، يتصرف باسمه المشتاق، يقول باسمه المشتاق، يقرأ باسمه المشتاق. هذا أصل في الإنسان. ما هي؟ طيب كيف يقرأ الإنسان باسم ربه؟ الإنسان الأصل أنه يقرأ باسمه المشتاق هو، لكن كيف تقرأ باسم ربك؟ يعني المقصود لما نقول يقرأ الإنسان، يقرأ باسمه هو، يعني أو يفعل باسمه، يعني ما يصدر منه يعكس صفاته، يظهر صفاته القائمة فيه. طيب كيف أفعل وكيف أتصرف وكيف أقرأ ليظهر اسم الله؟ هذا هو المطلوب. اقرأ باسم ربك، أي اقرأ قراءة يظهر ويسمو فيها اسم ربك في حياتك. طيب كيف أقرأ أنا ليظهر اسم الله في حياتي؟ انتبهتوا إلى السؤال يا أخوة؟ المطلوب أن أقرأ باسم ربي، لا أن أقرأ باسمي. قبل نزول الوحي الناس تقرأ باسم آبائها، باسم أجدادها، باسم أهوائها، تقرأ بأسمائها المشتقة، بصفاتها، بحمياتها. لكن لما نزل الوحي قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ قراءة يظهر بها اسم ربك في حياتك. كيف أقرأ باسم ربي؟ كيف أقرأ باسم ربي؟ إذا كانت طبعا مقصودنا بالقراءة النظر والتأمل والتحليل، ليس مجرد القراءة بدون فكر ولا نظر. اليوم مثلا نقول إذا حدث مثلا معين في العالم الإسلامي، نقول إذا كنا في مكان مثلا معين مع بعض الإخوة، ما قراءتك لهذا الحدث؟ يعني كيف تقرأ هذا؟ كيف تحلل هذا الحدث؟ اقرأ باسم ربك، يعني حلل كل شيء بطريقة يظهر فيها اسم الله عز وجل في حياتك، أو تظهر اسم الله عز وجل. يعني هذا التحليل لابد أن يكون الهدف من ورائه إظهار اسم الله، هذا هو الهدف. وأي فعل تقوم به لابد أن يكون الهدف من ورائه إظهار اسم الله عز وجل. طيب كيف أعلي اسم الله عز وجل من خلال كل قول أو فعل أو تصرف أو سلوك؟ إذا كان موافقا لوحي الله، الهدف منه إعلاء كلمة الله.
إذا كان هدفي إعلاء كلمة الله فيكون هذا العمل باسم الله، لا يكون باسمي أهوائي أو باسم حمياتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرجل يقاتل شجاعة، يعني في المعركة يقاتل شجاعة، شخص شجاع، ونحن في المعارك نحتاج إلى الشجعان، شخص شجاع، أليس الشجاع بأفضل من الجبان؟ أفضل من الجبان. رجل يقاتل شجاعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: والرجل يقاتل للذكر، ليكتب أنه والله، ويقال عنه أنه والله هذا إنسان شارك مع المسلمين ودافع عن المسلمين، يقاتل للذكر. الصحابي يسأل لا يعرف، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والرجل يقاتل حمية. والأصل في الإنسان الحمية، الأصل أن الإنسان في كل فعل يفعله بعيدا عن الوحي أنه يتحرك باسم حميته لتظهر حميته، لتظهر حميته. والإسلام أول ما جاء ليقضي على الحميات، قضى عليها بلا إله إلا الله. الحمية في ذلك الوقت هي أساس النظام السياسي عند العرب، القبيلة، النظام السياسي عند العرب قائم على أي شيء؟ على القبيلة. ما هي القبيلة والعشيرة؟ هي عبارة عن أناس من عائلة واحدة من تجمعهم رابطة الدم، ويعينون أحدهم يشتركون معه في نسب واحد ليقودهم. الأساس كان في ذلك الوقت هو الحمية، بأساس النظام السياسي. جاء الإسلام فقضى على الحميات، شن عليها حربا لا هوادة فيها، يعني بلا إله إلا الله قضى على الحميات. السلام عليكم وكذا. ثم بعد ذلك شرع من التشريعات في وقت مبكر ما يقضي على الحميات، وهذه التشريعات كلها منسوخة. في بداية الدعوة شرع التوارث بالهجرة، مش التوارث بالنسب، بالهجرة. يعني إذا إنسان هاجر وهو وأخ له وابنه في مكة، إذا مات يرثه الذي هاجر معه، لا يرثه ابنه، تخيل. ليقضي على هذه الحميات، الحميات شيء عجيب كان في ذلك الوقت. ليس من السهل القضاء على الحمية عند العربين، كل الحروب كانت تسعر باسم الحمية في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك شرع التوارث بأي شيء؟ بين المهاجري والأنصاري، بين المهاجرين والأنصار. فكان المهاجري إذا مات الأنصاري يرثه دون أقاربه من ذوي رحمه، تخيل. هذا نسخ فيما بعد، لكن هذا تمهيد وهذا مساعد للقضاء على الحميات قضاء مبرما. وعليكم السلام ورحمة الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا في مكة، في المدينة، في غزوة بني المصطلق، لما جاء يعني غلام لعمر رضي الله عنه من غفار، ورد على ماء بفرسه، وكان سنان بن فروة الجهني وهو من الأوس على الماء، فكسعه يعني ضربه على دبره، فحدثت بسبب ذلك خصومة. فنزل غلام عمر، ماذا قال؟ قال: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين. المهاجرون اسم ممتدح في وحي الله، أليس كذلك؟ ذكرهم الله في القرآن، اسم ممتدح. قال: يا للمهاجرين، يعني هو يرفع شعارا قرآنيا. المهاجرون ذكروا في القرآن ومدحوا في القرآن، مدحهم الله من فوق سبع سماوات. فماذا قال ذلك الأوسي؟ قال: يا للأنصار، والأنصار أيضا شعار القرآن. والتف حولهما من الأنصار ومن المهاجرين، من التف. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو غضبان وقد علت وجهه الشريف الحمر، قال: ما بال دعوى الجاهلية بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا قال له، الشعارات قرآنية، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما بال دعوى الجاهلية. فلما قصوا عليه خبر قال: دعوها فإنها ممكنة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن ما دخل وحقق في المسألة، ما حقق في المسألة، ما استمع للطرفين من أجل أن يدين ذلك المهاجري أو غلام عمر. لا، القضية أعظم من ذلك. الآن المحرك الآن بسيط تجاه ما حصل الآن. نسي مبدأ مهم من مبادئ الإسلام، وديس بالأقدام، عادت الحمية مرة أخرى في ثوب إسلامي، ولذلك قال دعوها فإنها منتنة. أين ذلك الذنب البسيط أمام هذا الجرم العظيم؟ هذا فقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان همه القضاء على الحمية. لذلك في حديث آخر عند الترمذي وغيره، حديث الحارث رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. قال: فهو من جثى جهنم، سيجثو في جهنم على ركبتين. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ طب شخص يصوم ويصلي ودعا بدعوى الجاهلية. قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث صحيح. قضية منا قضية خطيرة يا أخوة. الإسلام جاء للقضاء، ولذلك سلمان الفارسي لما سئل: من أبوك؟ إلى من تنتسب؟ ماذا قال سلمان؟ قال: أنا أبي الإسلام. سكت هنيهة ثم قال: أبي الإسلام. فلما سمع بذلك عمر بكى وقال: وأنا ابن الإسلام. هؤلاء شباب محمد، هؤلاء الدعاة إلى الله، هؤلاء حملة الوحي، هؤلاء السائرون على خطى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أبي الإسلام، لا أبا لي سواه. هذا الذي ينبغي أن نفخر به، لا نفخر بآبائنا وأجدادنا. الإسلام قضى على الحميات قضاء مبرم. ولذلك قال: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل حمية. أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ شوف أبو عبيدة في بدر، قال: قصده والده في بدر، يريد أن يقتله، والده كافر، قال: فجعل يحيد عنه ثم يقصده فيحيد عنه، فلما أكثر قتله، اشتبك معه في القتال فقتله. فنزل فيه قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا أمر صعب جدا على العربية أن يتقبله، لولا أن محمدا بعث به إليهم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي التي غيرت هذه المفاهيم، هي التي أعادت صياغتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا هو الإيمان الحقيقي، أن تنتسب للإسلام، أن يكون ولاؤك الأول للإسلام لدين الله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه مرة في خلافته حدثه ابنه عبد الرحمن، قال له في أحد، لم يكن قد أسلم بعض عبد الرحمن، قال له: إني رأيتك في أحد أكثر من مرة فصدفت عنك. شو قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: أما أنا فلو رأيتك ما صدفت عنك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة التقى بسعيد بن العاص فقال له: إني أراك كأن في نفسك شيئا. عمر رضي الله عنه كان مشهور، يعني ما هو على قلبي على لساني لا يهاب أحدا. قال: إني أراك كأن في نفسك شيئا، كأنك تظن أني قتلت خالك، أو كأني تظن أنك أني قتلت أباك، كأني قتلت أباك، أما إني لو قتلته ما اعتذرت إليك، لكن ما أنا الذي قتلته، أنا قتلت خالي هشام العاص بن هشام للمغيرة. يفتخر بذلك. ماذا قال له سعيد بن العاص؟ قال: والله لو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل. هؤلاء شباب محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير، بعد انصرافه من بدر وقع أسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأسارة في ذلك الوقت. فمر مصعب بن عمير بالأنصاري الذي كان أبو عزيز عنده، يعني أسيرا عنده، فماذا قال له؟ قال له: اشدد على يديه فإن له أما ذات متاع لعلها أن تفديه بمال وفير. ماذا؟ أبو عزيز استغرب هذا الكلام، قال له هذه وصاتك بي؟ إن حسبت أن لي ظهر أن لي يعني من يمنعني عندهم، يعني لي بالتعبير العامي واسطة عندهم، أشدد يديك به. هذه وقال له يا أخي هذه وصاتك بي؟ ماذا قال له مصعب بن عمير؟ قال إنه أخي دونك، إنه أخي دونك. من أجل هذه الأخلاق العالية الوضيئة، هذه الأخلاق العالية الوضيئة، هذه التصرفات غير المألوفة في ذلك الوقت هي التي جعلت العرب في بقية الأمصار وبقية الأماكن تقبل على هذا الدين. دين غير هذا المبدأ في العربي، هذا دين ليس بأرضي، لا يؤلف مثل هذا. فهذا الذي جعل الناس تقبل على الدين تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الذي أنزله الله عز وجل. فإذا الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني لقاتل شجاعة أو لقاتل رياء أو للذكر أو لقاتل حمية، هذا ليس في سبيل الله. من قاتل الهدف من قتاله أن يعلي كلمة الله فهو في سبيل الله. فإذا أنا كيف أقرأ بسم الله؟ إذا كان هدفي إعلاء كلمة الله، إذا أنا هدف إعلاء كلمة الله، إنفاذ كلام الله عز وجل، فأنا بذلك ماذا أفعل؟ أظهر أسماء الله عز وجل. كيف أظهر أسماء؟ وكهذا القرآن وكلام الله. فإذا أنا طبقت هذا الكلام ظهرت صفات الله، ظهر رقي هذا المنهج الإلهي، أليس كذلك؟ ورقي تشريعاته وتعليماته. هكذا أظهر، هكذا أقرأ باسم الله. فإذا كيف أقرأ باسم ربي؟ أقرأ باسم ربي إذا كان هدفي إعلاء كلمة الله، فعند ذلك أطبق منهج الله فتظهر تربية الله في سلوكياتي وفي أفعالي، فيظهر اسم الله الرب في حياتي. هذا ولا يعني بعض الأخوة قد يسأل كيف أقرأ مثلا، كيف أستحضر هذا المعنى وأنا مثلا آكل الطعام؟ كيف أظهر اسم الله إذا قرأت بسم الله على الطعام؟ اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبئكم عن كيفية إظهار بسم الله عز وجل حتى ولو على مائدة الطعام. الحديث الذي أخرجه ابن حبان يقول خرج عمر رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خرج عمر رضي الله عنه ذات يوم في الهاجرة وقت الاشتداد الظهيرة، فالتقى بأبي بكر رضي الله عنه فقال ما الذي أخرج؟ قال ما أخرجني إلا الجوع. قال له أبو بكر والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك. ثم التقيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهما ما الذي أخرجكما الساعة؟ قالا ما أخرجنا إلا الجوع، ما أخرجنا إلا الجوع. قال والله والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكم الجوع. فقصدا بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فرحبت بهما أم أيوب مرحبا بنبي الله ومن معه. فسألها عن أبي أيوب فقالت يأتي الساعة. فجاء أبو أيوب رضي الله عنه بعذق، العذق ما هو غصن من النخل ذو شعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تقطع هذا؟ ألا اشتنيت لنا منه الثمر؟ لماذا قطعته؟ يعني اشتني لنا منه الثمر. قال إني أحببت أن تأكلوا من بسره ومن رطبه ومن تمره. البسر وثمر النخيل قبل أن يرطب ثم بعد ذلك يكون رطبا ثم تمرا. قال ثم ذبح لهم جديا وقدم لهم الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكل، والحديث عند ابن حبان، قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم انتبهوا هذه القراءة بسم الله، انتبهوا كيف أظهر اسم الله المنعم وكيف أظهر اسم الله الديان من مائدة الطعام. قال لحم وخبز وبسر وتمر وماء، ودمعت عيناه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال أما أنكم ستسألون عن هذا النعيم، وقرأ قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكبر ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل عن هذا يا رسول الله، نسأل عن هذا النعيم، كبر عليهم ذلك، هذا حلال، كيف نسأل عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون. فإذا أصبتم مثل ذلك فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أطعمنا، هو الذي أشبعنا، الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وتفضل وأنعم، فإنه كفاف لها، يعني يكافئها. النبي عليه الصلاة والسلام الآمن ما إذا أظهر اسم الله المنعم واسم الله الديان. هكذا ينبغي أن يكون تكون حركة المسلم. أما بسم الله ثم مجلس الطعام كله غيبة ونميمة، شو بسم الله؟ الهدف من عندما تقول بسم الله أن تذكر أنك ينبغي أن تتحرك لتظهر اسمه، يظهر اسم الله عز وجل. فينبغي أن تلتزم بأداب الطعام، فينبغي أن تلتزم بكل ما يرضي الله تبارك وتعالى على هذه المائدة. ينبغي التحدث بما يظهر اسم الله عز وجل لا بما يخالف تعاليمه. هذا مثال، مثلا أمثلة أخرى يا أخي. اليوم يأتيك خبر، مثلا معين عن شخص تنقصك أو تنقص أباك أو تنقص أحد أقربائك أو إلى آخره، ماذا تفعل الآن؟ إما أن تقرأ الآن باسم حميتك، وأما أن تقرأ بسم الله. باسم حميتك الأمر سهل، أقصده فأتنقصه فيتنقصني فأضربه ويضربني، وقد يصل الأمر إلى الدماء. طيب كيف أقرأ بسم الله الرحمن هنا ليظهر اسم الله الرحمن؟ كيف أقرأ بسم الله الرب لتظهر تربية الله العظيمة الوضيء العالية في حياتي؟ الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فأذهب أتبين، إذا تبينت عرفت الحقيقة، فانتبهوا الآن. القراءة بسم الله ماذا فعلت؟ عصمت من الخصومة المؤدية إلى الدماء. يعني القراءة بسم الله إلى أي شيء تؤدي؟ إلى التراحم، فظهر بها اسم الله الرحمن. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. أما تقول بسم الله وتمضي إليه فتتنقصه ويتنقصك وتضربه ويضربك، أي قراءة بسم الله؟ أنت تتكلم تتفوه بشيء لا تفقه معناه. حركة الإنسان في هذه الحياة يجب أن تصب وفق هذا الهدف. الهدف من أي حركة، من أي قول، من أي فعل، من أي تصرف، لا أن أعلي اسمي أنا، لا أن أعلي صفاتي، لا أن أعلي اسم أبائي وأجدادي وأقاربي وعائلتي وعشيرتي وحزبي، لا، حتى ولو كان حزبا إسلاميا، لا. الهدف أن يظهر اسم الله في حياتي، هذا هو الهدف الأساسي. هكذا أكون قارئا بسم الله. أما كل قراءة أخرى تؤدي إلى أي شيء؟ لا تؤدي إلى عكس، إلا إلى عكس التراحم. القراءة بسم الله تؤدي إلى التراحم. القراءة بسم الله يحتاجها كل أحد، يحتاجها كل مجتمع. مثال آخر، مثلا نحن نعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فقط أمثلة لتوضيح المراد، من الأمثلة لا تنحصر في هذا البيت. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، حديث عند المسلم وغيره من أهل السنة. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هل البعض مثلا يقول مثلا والله مرضت وأخي جار لي مناصق لي وليس معذورا ولم يزرني، فالآن إذا مرض لن أزوره؟ هذه قراءة بسم الله ولا بسم الحمية؟ بسم الحمية. إذا أردت أن تقرأ بسم الله، الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة. هو إذا هو فرط فيما يجب عليه، السلام. فأنت هل هذا مسوغ لك لتفرط بما هو واجب عليك؟ هذه قراءة بسم الحمية، حمية. أن البعض يقول لا، من إباء الضيم الآن ومن اسمه الاعتزاز بالنفس وباسم كرامتي ينبغي أن لا أزوره. هذه قراءة باسم الحمية الجاهلية، ليست بسم الله. قراءة بسم الله أن تطبق وحي الله، أن تعلي كلام الله. ما هو كلام الله في هذا الباب الآن؟ وما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقه عليك أن تزوره حتى لو لم يزورك، فأنت الآن قرأت بسم الله. إذا أعليت كلام الله، فإذا كيف نقرأ ونفعل ونتصرف بسم الله إذا طبقنا كلام الله، إذا أعلينا كلام الله في حياتنا. هذا هو الأصل. لذلك في قول الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أخرج ابن جرير الطبري عن الزهري قال لم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنهم درجوا على القراءة باسم آبائهم، باسم أجدادهم، باسم عشائرهم، باسم قبائلهم، باسم أهوائهم، باسم حمياتهم. أما هذا الآن هذا يقول لا بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هذا هو معنى بسم الله الرحمن الرحيم. كل حركة، مرة أخرى، كل حركة، كل قول، كل تصرف، كل سلوك يكون همك فيه أن تعلي كلام الله تبارك وتعالى، فأنت بهذا تظهر أسماء الله. لأنه ما الذي، كيف يظهر اسم الله عز وجل أنه هو الرب؟ وكيف يظهر اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم؟ بتطبيق كلامه. شوف أنت الآن لما طبقنا كلامه يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ أدى ذلك الأمر إلى التراحم. أما إذا لم نعلي كلام الله أدى إلى شيء، إلى التقاتل وإلى الدماء. فإذا نظهر اسم الله إذا أعلينا كلام الله تبارك وتعالى. واضح يا أخوة؟ طيب، ما بعد إذا الأخوان إذا عندهم شيء، يعني عندهم أسئلة أو كذا، يعني ممكن نقف عند هذا الحد أو نتابع كما تشتهون. نتابع؟ طيب نتابع قليلا. الآية الأولى ما هي؟ قول الله عز وجل الرحمن. طب ما العلاقة بين هذه الآية وآخر آية من سورة القمر؟ شوف الله عز وجل قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لقد سأل متسائل يقول من هو هذا المليك المقتدر؟ الرحمة. هذا هو الرابط. الإنسان الآن يسأل حين يسمع قول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك، من هو هذا المليك المقتدر؟ فجاء التعريف به هنا في هذه، في مطلع، في صدر هذه السورة، الرحمن. الرحمن. سورة القمر يا أخوة افتتحت بأي شيء؟ بمعجزة انشقاق القمر، بمعجزة انشقاق القمر التي تدل على أي شيء؟ على القهر، على الجبروت، على صفة القهر والجبروت، وعلى أن الله قادر على أهلاك المكذبين. ثم أتى الله عز وجل بقصص تدل على إنزاله لنقمته في من كذب وخالف الأنبياء والرسل. وفي ختام كل سورة، وفي ختام كل مقطع من هذه المقاطع، كان الله عز وجل يقول لهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني ينعى عليهم أنهم لا يستفيدون من هذا القرآن الميسر للاضطعاف. بعد كل قصة، بعد كل قصة يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يلومهم، يؤنبهم أنه لماذا لا تنتفعون بهذا القرآن الميسر للذكر فتتعظوا حتى لا يصيبكم ما أصاب المخالفين قبلكم. الآن في هذه السورة افتتحت بأي شيء؟ بالرحمن وبآش وبعلم القرآن. القرآن معجزة تدل على رحمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل في هذه السورة يذكر نعم الله. ثم بعد كل ضرب من ضروب هذه النعم ماذا يقول؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يلومهم أنهم لم يأتوا بموجب هذه النعم، يؤنبهم أنهم أخلوا بموجب شكر هذه النعم. لاحظوا كيف؟ فإذا السورة، سورة القمر، من قرأها يفهم أنه إذا أراد أن يجنب نفسه العذاب الذي وقع على الأقوام من قبله فعليه أن يقبل على هذا القرآن الميسر للاضطعاف فيتعظ به فيجنب نفسه عذاب الله. هذا هو منهج تجنيب الإنسان نفسه عذاب الله عز وجل في هذه الدنيا، أن يقبل على القرآن الميسر للذكر فيتعظ به. الآن هذه السورة تعلمنا ماذا؟ تعلمنا ماذا؟ تعلمنا هذه السورة تعلمنا منهجا نتقرب فيه إلى الله الرحمن لنحجز من خلال هذا مقعد الصدق عند ملك المقتدر. ما هو هذا المنهج؟ أن نستعرض نعم الله علينا ثم نقارن بين نعم الله علينا وبين غفلتنا عنه، من أجل أن نؤنب أنفسنا على الإخلال بموجب هذه النعم من الشكر وغيره. فإذا يترسم لك طريقا للسير إلى الله عز وجل لتحجز مقعد الصدق عند ملك المقتدر، تستعرض هذه النعم. هذا ينبغي أن يكون منهجا دائما ويوميا عند الإنسان المسلم، أن يذكر ويستحضر نعم الله تبارك وتعالى عليه ثم بعد ذلك يقارن بين هذه النعم وبين غفلته. شوف الكبار في الصدر الأول كان يفعل ذلك. الفضيل بن عياض سفيان كان يجلسان في بعض الاجتماعات في بعض الليالي ليلة كاملة يحجزانها، يقول الفضيل أنعم الله علينا بكذا وتفضل الله علينا بكذا، ويقول سفيان أنعم الله علي بكذا وتفضل علي بكذا، حتى يطلع الفجر، حتى ماذا؟ ليحركوا حب الله في قلوبهم، ليحركوا حب الله في قلوبهم. هذا من المجالس المهمة. فإذا هذه الصورة رسمت لنا منهجا، إذا اتبعناه استطعنا من خلال هذا المنهج أن نحجز لأنفسنا مقعد الصدق عند الرحمن الرحيم. الرحمن، التعريف بالله تبارك وتعالى، قضية الأنبياء. ما هي قضية الأنبياء الأولى؟ التعريف بالرحمن، التعريف بالله عز وجل. الأنبياء كلهم بأي شيء بعثوا؟ بعثوا بأي شيء؟ بالتعريف بالله. هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن كله هذا بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. كل قضية الأنبياء من أولها إلى آخرها وكل جهد الأنبياء منحصر في هذا الجانب، التعريف بالله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعرفوا الناس بأنه لا إله إلا الله. هذه القضية، وهذه قضية الدعاة إلى الله عز وجل المقتفين على أثار محمد بن عبد الله. همهم، قضيتهم، شاغلهم التعريف بالله، لتتصل هذه القلوب بالله عز وجل. طيب، كيف عرف الأنبياء بالله عز وجل؟ وكيف نتعرف على الله عز وجل؟ وما هي لوازم هذه المعرفة؟ هذا إن شاء الله نؤخره إلى الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، ونفسح المجال الآن الأسئلة والتعليقات إذا وجدت.
هي صورتها في ربط بين بعض من آخر إيه وأول إيه؟
كل الصور، وذكر علماء ما ذكروا التناسب بين الصور، مثل الإمام البقاعي وغيرهم ذكروا هذا الأمر، عندهم كلام بديع في هذا الباب. وطبعا المجال مفتوح للتأمل فيه أيضا، يعني هم يعني أداهم اجتهادهم إلى مثلا معان معينة، ربما اليوم يتدبر أحدهم القرآن يكون مثلا في ظرف خاص قد يجد رابطا آخر. هذا كلام الله لا يعني لا تفنى عجائبه ولا معانيه ولا تبلى إلى قيام الساعة. كان في أحد الأخوة
ترتيب الصور اجتهاد؟
نعم،
ترتيب الصور اجتهاد؟
لا، ترتيب الصور ذكرنا إحنا سابقا أنه لا، ترتيب الصور بوحي من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتب الصور، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع القولي والكتابي على هذا. ولما ينعقد الإجماع انتهى الأمر، أقفل. يعني مثل زي كما يظن البعض أنه المسائل مثلا المجمع عليها يمكن أن نجتهد فيها، لا، لا يمكن أن نجتهد في المسألة التي يجمع عليها، لأن الإجماع ماذا يفعل؟ يرفع الاحتمال. الإجماع يرفع الاحتمال، يعني مستند الإجماع قد يكون دليلا ظنيا، لكن لما ينعقد الإجماع انتهى، ارتفع الاحتمال. طيب، وزيك لا تستطيع أحد، يعني بعض الناس يقول لك أنا عندي رأي مثلا في مسألة الحجاب، أنا عندي رأي في المسألة، لا، ليس هناك من داع أصلا لنستمع إلى رأيه، لأن نقول إنه الإجماع منعقد على وجوب الحجاب. وما معنى إجماع؟ يعني يقين قطعي رافع للاحتمال، ما في احتمال، وذلك لا نقاش في المسألة. هذا جواب منطقي، هذا جواب منطقي. أخ عمر، كان عندك شيء
أستاذ؟ كمان أسماء الصور الناشئة.
طبعا أسماء، حكينا المرة، طبعا في خلاف فيها، خلاف فيها، لكن الجمهور المحققون على أنها يعني بتوقيف، وهذا كلام السنوطي وكلام إمام المفسرين ابن جرير، على أنها بتوقيف لا باجتهاد. كان شيء
خير جدا. إذا الجواب بيطول أو تاني مرة ترجع فيها إرشاد أو توجيه كيف نقرأ بسم الله عز وجل نحاول جسم الصيب بالأمة مثل آخر حين صلى الله عليه.
نقرأها من خلال الوحي، عندنا وحي نقرأ من خلال الوحي، في عندنا موضوع لهذا الوحي، عندنا قضية لهذا الوحي، في عندنا منهج.